بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد على مختصر صحيح البخاري. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه رحمه الله تعالى وغفر له، وما زلنا مع كتاب الصلاة. قال رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله قال إبراهيم يراد به النخعي، وهو الذي شك في سبب سجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قولهم أحدث شيء، أي هل جاء الوحي بتغيير شيء من هيئات الصلاة زيادة أو نقصة. قوله صلى الله عليه وسلم لو حدث شيء لنبأتكم به، أي لو حصل شيء من التغيير عن طريق الوحي لنبأتكم بذلك. قوله فليتحرى الصواب، أي ليجتهد. الوجه الثاني، في هذا الحديث دليل على أن سجدتي السهو تكون في آخر الصلاة لمن شك في صلاته. المسألة الثانية بالنسبة لسجود السهو له أحكام. الوجه الثالث بالنسبة لسجود السهو له أحكام كثيرة تطلب في كتب الفروع. الوجه الرابع فيه وجوب التحري عند الشك بالزيادة أو النقصان في الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على اليقين ويدع الشك كما جاء عند مسلم. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. اشتمل هذا الحديث على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول شرح مفردات وألفاظ الحديث. قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي، أي وافقني ربي في ثلاثة أمور، يعني أنزل القرآن على وفق ما تكلمت به. وعمر رضي الله عنه هنا أسند الموافقة إلى نفسه تأدبا مع ربه جل وعلا. الوجه الثاني قوله آية الحجاب وآية أو الغيرة، كل هذا جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ونزل القرآن موافقا لقوله عمر. الوجه الثاني في هذا الحديث أن الموافقة الأولى كانت في تمنيه أن يجعل الله في مقام إبراهيم وصلاة يشرعها للطائفين، فأنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الوجه الثالث فيه أن عمر قبل نزول آية الحجاب طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يحجب نساءه لئلا تظهر يظهرن أمام الرجال الأجانب حماية لمقام النبوة. ولذلك أنزل الله جل وعلا قوله: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الوجه الرابع فيه أيضا ما حصل في اجتماع نساء النبي عليه الصلاة والسلام لطلب شيء من أمور الدنيا، وكنا يعني يغرن غيرة شديدة، فعاتبهن عمر وقال: لتنتهين أو ليبدلنه الله خيرا منكن. فأنزل الله عز وجل قوله، أنزل الله تعالى قرآنا قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآيات. وهذا الحديث لا شك بأن فيه بيان فضل عمر بن الخطاب ومقامه في الإسلام ومنزلته في الشريعة رضي الله عنه وأرضاه. نكتفي بهذا القدر ونكمل في اللقاء القادم بحول الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة استقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. معنا خسالم، تفضل.
السلام عليكم شيخ عبد العزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خسالم، تفضل. الله يحفظك.
السلام عليكم. شيخ، أنا عندي أحد الأولاد الكبار يعني تخرج من الجامعة والآن صار له 3 سنوات يبحث عن عمل مناسب له، ولكن ما توفق يعني كل أماكن بعيدة وبعض الشروط ما يحبها. آخر شيء حصل الحمد لله يعني في بنك وسوى مقابله ونجح، والآن جاء واحد صديق قال له: كيف أنت تعين في هذا البنك؟ هذا البنك ربوي. قال لي: يا أخي أنا مالي، أنا مش مستثمر في البنك ولا لي حساب في البنك ولا في شيء، موظف بروح وبيجي كل يوم مثل أي واحد وما حصلت مكان مناسب لي. فما أدري يعني تابني الشك في هذا الموضوع، قلت ما في الشيخ بيفتين في هذا.
إن شاء الله إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أخ سالم، تسمع إن شاء الله رد. جيب يا شيخ سؤال الأخ سالم، يقول: ابني الكبير تخرج يقول لم يجد له عمل، فيقول الآن بعد سنوات وجد، لكن يقول في بنك غير إسلامي موظف، يقول هل فيه شيء؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن ييسر لابنك الوظيفة الطيبة. لا شك بأن الأصل في المسلم أنه يختار الوظائف التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم الوظائف الشريفة، الوظائف التي ليس فيها يعني شيء من الشكوك. فأنا أنصح ابنك بأن ينتظر ولا يستعجل ويبحث ويوصي وتجتهد أنت له، وإن شاء الله يوفق بحول الله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا خراشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خراشد، تفضل.
الله يحييك، أحسن الله إليكم. عندي سؤال بالنسبة للصلاة الفايتة، أن حد كان مسافر وصلى الظهر والعصر جمع قبل وقت صلاة الظهر يعني على الساعة 11، ظنا منه أن هالفعل يجوز للمسافر، وهالكلام كان قبل كم شهر، فهل يجب عليه قضاء هالصلوات؟
إن شاء الله، جزاك الله خير، الله يحفظك أخ راشد، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نعم بكريم، تفضل.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم، تفضل.
الله يحفظك. تفضل. سؤال للشيخ بخصوص صوت المرأة. بعض الأمهات الله يجزيهم الخير يعني أثناء مثلا تدريس الأولاد أو النقاش يرتفع صوتها في البيت، يعني ممكن يوصل بعض الأحيان إذا ساكنين في فيلا يوصل البيت برا، وإذا في شقق يعني يكون منتشر في خارج الشقة. فالرأي الشرعي ونصيحة الشيخ لهذا التصرف
إن شاء الله
يعني فقط.
جزاك الله خير بكريم، تسمع إن شاء الله الإجابة، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال الأخ راشد، يسأل بالنسبة يقول المسافر إذا صلى يقول الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل وقت الظهر، يقول في الساعة 11، فيقول ظنا أنه جائز للمسافر أن يصلي في هذا الوقت، هل عليه أن يقضي هذه الصلوات؟
الحمد لله الجواب نعم، لأنه ما صلى الظهر وإنما صلى السنة، هذه سنة تعتبر له، ولذلك يجب عليه أن يعيد كل صلاة صلىها قبل وقتها سواء في السفر أو في الحضر، إلا إذا كانت المجموعة الثانية جمعها مع الأولى نعم يقدمها على الوقت فيقدم العصر مع الظهر، أما يصلي الظهر قبل الوقت فالصلاة لم يصلي وذمته مشغولة، لا بد عليه أن يأتي بهذه الصلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو كريم فضل الشيخ يقول ما حكم صوت المرأة؟ يقول بعض الأمهات في أثناء يقول تدريس الأبناء أو يقول في النقاش قد يصل الأمر إلى أن ترفع من صوتها حتى يصل إلى الخارج، فيقول ما الحكم في ذلك وما النصيحة؟
الحمد لله الأصل في المسلم عموما سواء كان ذكرا أو أنثى أن لا يرفع صوته رفعا قبيحا بمعنى أنه يزعج الآخرين ويؤذي مسامع الآخرين أو يكون شبيه بالضوضاء، والله جل وعلا يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير في وصية لقمان لابنه حينما أمره بأن يخفض من صوته وبين له بأن أنكر الأصوات صوت الحمير. فالأصل في الإنسان لا يرفع صوته إلا إذا كان هناك مسوغ شرعي أو حال يقتضي، مثل الخطيب على المنبر، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع صوته على المنبر وحتى كأنه منذر جيش، صبحكم أو مساكم. كذلك من فقد شخصا في الصحراء مثلا أو في مدينة ويرى بأنه لا يمكن العثور عليه إلا برفع الصوت ينادي عليه يا فلان يا فلان. أما ما يتعلق بالأمور العادية الأسرية الاجتماعية حتى في المساجد الإنسان مأمور بخفض الصوت يخفض صوته، والمرأة على وجه التحديد يعني ينبغي لها بل يتأكد في حقها أن لا ترفع صوتها حتى لو كان لمسوغ. الآن المرأة ممنوعة من الأذان، لماذا؟ لأن الأذان فيه رفع صوت، ممنوعة من الإقامة في الراجح من قول أهل العلم، وإذا صلت وتسمع نفسها فقط ما تجهر، الجهر للرجال يعني في المساجد، وأما هي تجهر الجهر الذي تسمع نفسها إذا كانت في محيط محارمها. وأما رفع المرأة صوتها بحيث يعني يخرج إلى خارج البيت فلا شك بأن هذا قبيح، والمرأة كما ذكرت مأمورة بخفض صوتها. حتى في قضية التدريس والتعليم مع أولادها ينبغي لها أن تعلمهم بهدوء وأن لا تبالغ في رفع صوتها، وإنما بالقدر الذي يصل إلى الأولاد. النقاش كذلك مع الزوج لا خير في رفع الأصوات حال النقاش والجدال، فإن هذا يوتر الحال ويسخن المناخ اللي حصلت فيه المشكلة وربما حضر الشيطان، وذلك الهدوء طيب والرفق طيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، والرفق كما يكون في الأفعال يكون في الأقوال. وما من أهل بيت أراد الله بهم خيرا إلا وأدخل عليهم الرفق كما جاءت بذلك الأحاديث.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88 لمشترك اتصالات. أنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66-88، يقول هل هناك فرق بين البلاء والعقوبة؟
الحمد لله لا شك بأن هناك فرق كبير بين البلاء والعقوبة. البلاء إذا قصد الأخ السائل الابتلاء فهذه سنة كونية قدرية لا يفلت منها أحد، لا نبي مرسل ولا عابد ولا صالح ولا ولي ولا عالم، سنة في الخلق والعباد. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال جل وعلا إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده. النبي عليه الصلاة والسلام ابتلي كما ابتلي إخوانه من الأنبياء، هذا ابتلاء، والابتلاء يكون لتكفير السيئات ولرفعة الدرجات ولتعظيم الحسنات. فقد يكون الشخص ليس عليه يعني خطايا وآثام مثل نبينا عليه الصلاة والسلام، وإنما القصد يعني حتى ينال أعلى المراتب، أعلى المراتب. أما العقوبة فهي بسبب ذنب، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، ولذلك العقوبة هي بسبب الذنوب، كما ورد في الحديث ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، بتوبة هكذا. نعم،
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو ياسر، تفضل. نعم تفضل أبو ياسر على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو ياسر.
جاب حالة يا رفحات.
الله يبارك فيك أبو ياسر، أحفظك.
سلم على الشيخ عزيز.
حياك الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
الله يخليكم. طبعا أسأل الشيخ عن السؤال اللي قال الشيخ البارحة، قال أنا ما كملت البحر ما سمعت عدل. في واحد من جماعة سأل السؤال، قال مسافر يعني أمه في المقيمين.
نعم.
بعدين المقيمين قال لك بعدين يعني كملوا صلاتهم، الحين يصلوا كل واحد روحه ولا يطلع واحد منهم يجي من الباقين الجماعة؟
كيف السؤال أبو ياسر؟ مسافر تم بمقيم.
آه؟
لو تعيد السؤال أبو ياسر لأن غير واضح.
لا السؤال السؤال أنت قلتوا أمس.
نعم. المسافر الذي تم بمقيم.
السؤال تعاملك اللي قلتوا أمس، الشيخ قال يعني الشيخ قال يجوز المسافر يعني المقيم يجي بالمسافر. هو يخلي يعني يصلي ركعتين والباقين يكملوا صلاتهم، يعني الحين لما يكملوا صلاتهم يعني يطلع واحد يمهم ولا كل واحد روحه؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير وياسر، تسمع ان شاء الله الرد. حياك الله حياك الله. كلمه اخرى. نعم الشيخ، سؤال ابو ياسر يقول بالنسبه للمقيم اذا صلى خلف مسافر، يقول المسافر سيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم المقيم، ومن يعني من خلفه من المقيمين سيقومون لإكمال الصلاة، هل يقول كل شخص يصلي لوحده يكمل الصلاة لوحده منفردا أو يأمهم أحدهم؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة المقيم خلف المسافر مشروعة، وذكرنا هذا مثل ما ذكر الأخ الفاضل في جوابنا أمس، وذكرت قصة عمر لما صلى بالناس وكان مسافرا قال إن قوم سفر فإذا سلمت فأتموا، ولم يثبت أن عمر قال أتموا جماعة، ولهذا على الأصل بارك الله فيك كل واحد يصلي لوحده، لأن صلوا جماعة أدركوا الجماعة، فالركعتين اللي مع الإمام هذه جماعة ولله الحمد نالوا أجر الجماعة، وكل شخص يصلي لوحده يقضي لوحده، هذا هو الأصل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود رسالة نصية القصيرة، يقول أنا أسكن في الشارقة وأعمل في جبل علي، فيقول نويت أنه بعد انتهاء العمل في الساعة 3:30 عصرا يقول أكمل مسيري لأبو ظبي، فيقول صليت الظهر والعصر قصرا وجمعا جمع تقديم وغادرت يقول إلى أبو ظبي، هل فعلي صحيح؟
الحمد لله، نعم، ما دام أن المسافة قصر وجمعت بهذه الطريقة لا حرج عليك في ذلك ولله الحمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو سلطان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سلطان.
يا مرحبا شيخنا. السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، سؤال تكرمته، أنا داوم في أبوظبي وساكن في الشارجة، ساعات داوم شفتات العصر أو الفجر، مرة أمس حصل لي هذا الموقف، طلعت العصر من الشارجة رايح لأبوظبي، ولكن صادفني وقت المغرب، وأنا من وصلت الدوام في أبوظبي جمعت المغرب والعشاء، فشو الأفضل الصح؟ هل أن إذا صادفني مثلا المغرب وأنا في دبي أو في الشارجة أصليهن في الشارجة أو دبي عقب العشاء أصليها يعني أقصر فيها، ولا مثل ما أنا سويت إذا أوصل هناك أجمع وأقصر؟ هذا هو السؤال.
إن شاء الله جزاك الله خير بسلطان، تسمع إن شاء الله رد. نجيب الشيخ سؤال بسلطان. يقول أعمل في أبو ظبي وأسكن في الشارقة، فيقول في بعض الأحيان يكون عملي مثلا أخرج من المنزل في وقت العصر متوجها من الشارقة إلى أبو ظبي، فيقول تصادفني صلاة المغرب وأنا في دبي، فيقول أخرت المغرب والعشاء إلى أن وصلت إلى مكان العمل وصليتها جمعة أخير جمع مع قصر، فيقول هل فعلي صحيح أم كان الأفضل أن أصلي المغرب في دبي والعشاء في أبو ظبي؟
الحمد لله أخي الفاضل، بالنسبة يعني لك أنت يصدق أن يقال لديك صورة مسافر صورة مقيم، أما صورة المسافر فهو ما بين الإمارتين، ما بين المدينتين، ما بين أبو ظبي وما بين الشارقة أو دبي، فإذا وافقتك الصلاة في الطريق يجوز لك أن تجمع وأن تقصر. أما إذا وصلت إلى محل العمل حتى ولو كان شفتات مثل ما ذكرت، فهذه إقامة ثانية لك، ينبغي أن تأخذ هذا بعين الاعتبار أن هذه إقامة ثانية لك، فلا تكون مسافر، لأن هذا عمل دائم لك، لكن ما بين المدينتين نعم تقصر وتجمع. أنت الآن حصل منك هذا، سألت تقول هل كان الأولى أنك تصلي المغرب في وقت؟ الجواب نعم، لأن ما بين الشارقة ودبي ليس سفر، اتصلت المدينتين والإمارتين اتصلتا، فتصلي كان الواجب أنك صليت المغرب في وقتها، والعشاء تصليها أيضا في إذا يعني أخرتها إلى أن تصل تصليها تامة غير مقصورة. لكن لو قدر الله عز وجل وأنت في الطريق دخل عليك وقت العشاء في محطة مثلا أو في مدينة مثلا أو منطقة فيها مساء وحبيت تصلي، نعم يجوز لك تصلي قصر لأنك ما زلت في الطريق مسافر ولم تصل إلى محل العمل الذي هو محل الإقامة الثانية لك.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
سؤالي في أمريكا، دخل واحد حصة جماعة ياسين استحيات تحو هو ويلد كبر ويلد، بعد اشتغل له صار جماعة وراه أربع جبار، هل يقطع الصلاة يدخل معاهم جماعة ولا يصدر روح من فرج؟
إن شاء الله.
السؤال الأول. السؤال الثاني، إذا يعني صليت مثل من الليل أربع خمس موجود ركعات ولا خير صليت وصلت الشبع صليت متى ركعتين متى ركعت متى أجائزة؟
يعني صليت من الليل ثم
قائم الليل خمس تسعة عشر عشر مثل الركعات منهم وبعدين صليت متى روحة وصلت مع الشبع
عشر
ركعات هذه وبعدين
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد، حياك الله. نجيب فضل الشيخ سؤال ابو عبد الله، يقول اذا دخل المسجد او شخص دخل المسجد وجد جماعه الجماعه يصلون لكن يقول الامام في التحيات التشهد الاخير، فيقول دخل معهم في الصلاه وجلس، ثم يقول وجد بعد أن سلم الإمام وجد جماعة في الخلف بدأوا يصلون، هل يقطع الصلاة ويلتحق بالجماعة؟
الحمد لله، الأصل أنه لا يقطع الصلاة، يستمر في صلاته ويترك هؤلاء على ما هم عليه، هذا هو الأصل. فمن دخل مع الإمام وأدرك معه جزء من الصلاة فإنه يكمل صلاته، لكن هناك قول لبعض العلماء أنه إذا ما أدرك ركعة مع الإمام فقد فاتته الجماعة، في قول جمهور العلماء، على خلاف بعض العلماء يقول يدرك الجماعة ولو بجزء من الصلاة قبل السلام. قالوا ممكن يقلبها إلى نفل ويلتحق بها، لكن الأفضل أنه يستمر في صلاته ولا يقطع الصلاة ولا يقلبها إلى نافلة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنه صلى الليل أربع أو ست أو يعني ما شاء من ركعات، ثم يقول أنه صلى الوتر مباشرة من غير أن يصلي الشفع.
الحمد لله، الوتر أقله ركعة ولله الحمد، ولا يلزم من ذلك الشفع، هو قد شفع، لكن أغلب الناس الآن يفهم الشفع هو أن تكون هناك ركعتان قبل الوتر. هي كل صلاة ركعتين هي شفع هذه، لأن كل صلاة مؤلفة من ركعتين هي شفع في الواقع، لأن الشفع هو الفرد الذي أضيف إليه آخر فيصبح شفع، هذا المعنى. لذلك هو صلى الحمد لله من قيام الليل أوتر بركعة، هو شفع الركعة هذه حتى لو كانت بعد العشاء وهو أوتر آخر الليل فقد شفع. هذا طبعا تنزلا على يعني رأي من يعني على فهم كثير من العوام، فلذلك هو شفع ولله الحمد. وما يشترط للوتر شفع، لو أوتر بركعة واحدة ولم يصلي قبلها شيء أجزأه ذلك الحمد لله.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: هل صلاة السنن لها إقامة أم تصلى من غير إقامة؟ كذلك يقول: سنة الفجر القبلية.
الحمد لله، أنا أريد أن أعطي الأخ السائل ضابط فقهي مهم جدا يعتصم به، وهو أن الإقامة ليست مشروعة إلا للصلوات الخمس وصلاة الجمعة فقط. واضح؟ الصلوات الخمس يقيم لها الذكر البالغ أو يقام لها في المساجد، الأنثى ما تقيم للصلاة في الراجح من قول أهل العلم ولا تؤذن، أما الذكر البالغ أما المساجد يقيم للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة. طيب إذا فهمت هذا الضابط يكون السنة ليس لها إقامة، صلاة السنة سواء كانت سنة مطلقة أو راتبة، صلاة الجنائز ليس لها إقامة، صلاة العيدين ليس لها إقامة، صلاة الكسوف والخسوف ليس لها إقامة، صلاة الاستسقاء ليس لها إقامة، كل هذه ليس لها إقامة. فإذا ضبطنا هذه عرفنا الحمد لله باب عظيم في هذه المسألة، وهي قضية أن الإقامة لا تكون إلا للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: ما هي الضوابط الشرعية لموقف المسلم في الفتن؟
الحمد لله، الضوابط الشرعية في موقف المسلم من الفتن بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام بيانا واضحا وكشفها كشفا بينا، ولذلك كثير من الناس لا يهتم لهذه الضوابط ولا لهذه القواعد. أول شيء بالنسبة لموقف المسلم في الفتن، مقصود الفتن اللي تعم الناس، أولا التعلق بالله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى الثبات، وهذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما كان يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا الموقف الأول. الموقف الثاني يكون بمسألة الاكثار من العبادة، الاكثار من العبادة، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عبادة في الحرج كهجرة إليه. وإذا قلنا يكثر من العبادة هذا الدليل على أن يقلل من الخلطة، لأنه يعتني بخاصة نفسه، يعتني بخاصة نفسه. المسألة الثالثة طاعة ولاة الأمور ولزوم جماعتهم وعدم الخروج عليهم، وهذا أصل بينه النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، وامتلأ الدواوين السنة بالتأكيد عليه. فالمسلم في الفتن يؤلف القلوب على ولاة الأمر ويجمعهم على ولاة الأمر ولا يخالفهم ما دام أنهم لم يأمروه بمعصية، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. الموقف الرابع اللجوء إلى العلماء والاسترشاد بتوجيهاتهم وبنصائحهم، ذلك أن الله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البركة مع أكابركم، يعني العلماء، ولأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فلا يخرج الإنسان حتى لو كان كلامهم ثقيل على النفس ولا يعني يتناغم مع العاطفة، فيقول المسلم سمعا وطاعة. الموقف الرابع كثرة الصمت ولهذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صمت نجا، من صمت نجا. الموقف السادس، إذا الفتنة فعلا يعني أظلمت وأصبح الإنسان ما يميز، يعتزل الناس، يكون حلس بيته، كما فعل الصحابة مثل سعد بن أبي وقاص ومثل سعد وأبي ذر الغفاري، مجموعة اعتزلوا الفتن ونجوا ولله الحمد والمن. فلذلك هذا موقف المسلم في الفتن على طول الزمان، يعني ليس فقط في عصر الصحابة أو بعدهم، أو ليس وفي آخر الزمان فقط، لا، في كل عصر ومصر في كل وقت.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة وتسأل، تقول أنا مقيمة في الإمارات، والدتي متوفية، والدي مقيم مع أختي في بلد آخر، وضعه مستقر وأختي تهتم به، لكن والدي يحب أن يقيم معي ويرتاح معي، لكن أنا ظروفي لا تسمح، حيث أن زوجي حاليا لا يعمل، وهو أيضا يعاني من الفشل الكلوي، وأنا أعتني به، أذهب معه إلى المستشفى، ووالدي كبير في العمر، لا أستطيع أن أتركه بمفرده في المنزل، هل أنا مذنبة أو عاقة إذا اعتذرت أن أستضيفه معي في
الحمد لله؟ لا تكونين عاقة ولا مذنبة، ما دام أنه لا ليس لديك قدرة على استضافته، وأيضا يوجد لك أخت أخرى تقوم عليه، لكن احرصي على أن تعتذري بلباقة من الأب بحيث لا يدخل الحزن إلى صدره، وإذا كان عندك القدرة الممكنة فإن الأمور الأخرى تتيسر بإذن الله، ستجدين بركة ذلك إذا أنت فعلا اعتنيت بالوالد وضغطت على نفسك يعني حرصت على أن فعلا تبرين، ستجدين بركة هذا، خاصة الوالد، يعني والدتك كما ذكرت بأنها توفيت، فالقيام عليه ورعايته وصيانته قد يجلب لكم الله عز وجل بسببه الخير والبركة، فأنصحك بهذا، لكن إن يعني الأمور تجاوزتك وما استطعت لا تأثمين في هذا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول نذهب للعمرة، هل نصلي النوافل القبلية والبعدية؟ ما هو الأفضل مع الدليل؟
الحمد لله، بالنسبة لي الإنسان إذا ذهب إلى العمرة ودخل المسجد الحرام عليه بعدما يعتمر أن يغتنم الفرصة في الإكثار من الصلوات، يحرص على الصلوات الخمس الفرائض يصليها في المسجد الحرام، ويكثر من النوافل، لأن الصلاة بمئة ألف صلاة في المسجد الحرام، فتحرص بارك الله فيك على السنن القبلية والبعدية والسنن المطلقة، هذا خير وأجر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول يسأل أثناء الوضوء إذا يقول زدت عدد الاستنشاق والاستنثار أكثر من 3 مرات بسبب الزكام وسيلان الأنف، ما الحكم؟
الحمد لله، بالنسبة للاستنشاق للمضمضة والاستنشاق، هذه سنة في قول الجمهور واجبة عند بعضهم، وحدها 3، ما تزيد على ذلك، وإذا حصل عندك زكام أو شيء تستخدم هذا بعد الوضوء، أما أثناء الوضوء فهذا فيه اعتداء، يعتبر اعتداء، وتعرف الوضوء يعني وقته قصير، فبمجرد أن تنتهي ممكن أنك يعني تزيد، ليس في الوضوء وإنما من باب التنظيف ومن باب العناية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول إذا الإمام أطال في التشهد الأول هل يقول أسكت أم واصل وأبدأ بالصلاة الإبراهيمية وما بعدها؟
الحمد لله، لا تواصل، تكمل الصلاة الإبراهيمية، فإذا الإمام أطال في التشهد الأول ليس هناك صمت في الصلاة، وإنما تأتي بالصلاة الإبراهيمية، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتى في التشهد الأول بالصلاة الإبراهيمية، أتى بها، ولذلك لا تسكت في الصلاة ولا تصمت، وإنما تأتي بالصلاة الإبراهيمية إذا أطال الإمام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول: عند الوضوء هل يجب دلك وفرك الرجل باليد أم يكفي فتح الماء على الرجل وكم مرة؟
الحمد لله، السنة الدلك سنة في قول الجمهور، الدلك سنة واجب عند بعض الفقهاء، من مفردات مذهب من المذاهب الفقهية أنه أن الدلك واجب، ولذلك لو فتح المتوضأ الحنفية على الرجل وعمم الرجل بالماء فإن هذا لا، هذا يحقق الحمد لله الفرضية ولا يلزم الوضوء إلا في حالة لا يلزم الدلك إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان الشخص يعلم أن في قدميه خشونة أو التصاق بين الأصابع لا يمكن أن يتخلل الماء هذه الأصابع فيلزمه في هذه الحالة الدلك.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول: هل دعاء الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا هل يعتبر هذا دعاء استفتاح في الصلاة؟
الحمد لله، نعم هذا ورد، هذا ورد، وفي الغالب أن يقوله الإنسان في يعني في قيام الليل.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول سمعت فيما مضى أن الرجل الصالح الذي زوج ابنته لموسى عليه السلام هو نبي الله شعيب، فيقول كيف يعني أتى أكثر من نبي في نفس الزمان؟
الحمد لله، أولا بالنسبة لشعيب عليه السلام قبل موسى بألف سنة، بالنسبة لشعيب عفوا بالنسبة لشعيب قبل موسى بألف سنة، ولذلك الرجل الصالح اللي في مدين هذا رجل صالح ليس بنبي، هذا رجل لجأ إليه موسى وهو أبو للبنتين لكنه ليس بنبي لأن بين شعيب وبين موسى ألف سنة، فإذا صححنا هذه المعلومة عرفنا ما بعد ذلك. طيب نأتي إلى مسألة وجود أكثر من نبي في زمن واحد، نعم يوجد أكثر من نبي في بلدة واحدة، الله عز وجل يبعث أكثر من نبي في بلدة واحدة، فالأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في أمة محمد عليه الصلاة والسلام.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول: في حال الإمام سجد للسهو وكان المصلي متأخرا بركعة، هل يصلي مع الإمام ويسجد معه سجود السهو أم يستمر في صلاته ولا يتابع الإمام في سجود السهو؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف الحال، فإذا كان سجود السهو قبل السلام تابعه وجوبا حتى ولو لم يدرك الخطأ، وأما إذا كان سجود السهو بعد السلام فلا يتابعه ما دام أنه ما أدرك الخطأ، وإذا أدرك الخطأ وبقي عليه ركعة هو سجد مع الإمام متابعة ثم هو يقوم فيسجد قبل السلام أيضا، يسجد للسهو لكونه هو أدرك الخطأ، وإنما تابع الإمام بسجود السهو لأن الواجب على المأموم متابعة الإمام ومحل سجود السهو في آخر الصلاة. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول: أريد من فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا توجيه نصيحة لمن يأتي في مدخل المسجد، يقول عند يعني المكان المخصص لأصحاب الهمم والكراسي، يقول يضع نعل عزكم الله في هذه الممرات فتعيق الحركة عليهم، فأريد من فضل الشيخ توجيه نصيحة لهم.
الحمد لله، نصيحتي لإخواني المصلين أن ينتبهوا وأن يراعوا مثل هذه الإجراءات ومثل هذه الترتيبات، وأن يعلموا بأن هناك بعض إخواننا من أصحاب الهمم الذين يأتون إلى المساجد عن طريق يعني كراسي كهربائية أو كراسي متحركة، فوجود هذه النعال في الممرات المخصصة لهم لا شك بأن هذا إيذاء لهم وإعاقة لحركتهم، وأيضا ربما يتسببون بضرر، فقد تنقلب يعني ينقلب الكرسي المتحرك أو الدراج الكرسي الكهربائي ويؤذي صاحبه. فعلى الناس أن يراعوا مثل هذه الأشياء. والحقيقة يعني أستغل هذا السؤال لأبين بأن المسلم خاصة الذي يدخل المسجد عليه أن يتأدب بآداب الإسلام وأن يراعي أيضا مصالح الآخرين. من الملاحظات حقيقة اللي أنا أقولها الآن مسألة الذين يأتون متأخرين إلى الجمعة ويوقفون السيارات في مواقف خاطئة استعجالا لإدراك الصلاة، يعني بعضهم يأتي وقت الصلاة قد فاتته الخطبة. العجيب أين؟ العجيب أنه يبقى في المسجد يتحدث مع أصحابه أو جيرانه والسيارة يتركها قد سدت على الآخرين، إما أنها سدت الطريق وإما أنه أوقفها في مواقف خطأ بحيث أنه أغلق على الناس إمكانية الخروج وهو باقي. يعني تشوف الناس الآن بعد الجمعة جالس ربع ساعة ونصف ساعة ينتظر والأخ داخل ربما يتحدث ويعني يتجاذب أطراف الحديث مع أصدقائه أو جيرانه. طيب أين الإحساس؟ أين المشاعر؟ أين حقوق الآخرين؟ يعني مثل ما يقولون ضغط على إبالة، أتيت متأخر ها وفاتتك الصلاة وأذيت خلق الله، وأخشى أن تكون هذه عقوبة يعني بسبب التأخر. يعني أما تخشى أن يدعو عليك الناس؟ يعني أنا لاحظت يعني قبل يعني جمعة أو جمعتين شخص أوقف سيارته في المخرج، مخرج الجامع، يعني مخرج مواقف الجامع، وأنا خرجت متأخر فرأيت الناس مزدحمة يعني حول هذا المكان، وسبب لهم إرباك وسبب لهم كذا. يعني ما يخاف الله، ما يتق الله. يعني لو قلنا أنه تأخر عن الخطبة، طيب أدرك الصلاة؟ إذا كان والله حريص، هذا إذا أحسن الظن حريص على أن يأتي بالسنن البعدية، ما يمكن ولا يتصور أن يبقى نصف ساعة يصلي السنة البعدية. إذا دخل يعني يرجع إلى بيته يصلي. وينبغي على مثل هؤلاء الذين يقفون مواقف خاطئة أن يكونوا أول الناس خروجا من المسجد حتى لا يؤذوا خلق الله ولا يؤذوا عباد الله. ومن ذلك ما ذكره الأخ السائل للأسف من إذا يعني أصحاب الهمم ووضع النعال في طريقهم وعدم الإحساس بمثل هذه الأشياء الضرورية للآخرين. أسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.